بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو صديقي أن تكون مستعدا لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر التثنية. وكما أقول لكم دائما، أفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. ضمن تأملاتنا في سفر التثنية، رأينا في الحلقة السابقة تذكير الله الشعب بالماضي، وذلك في الأصحاح الثامن من السفر. طلب منهم أن يذكروا كل الطريق لكي يملأ قلوبهم حمدا من أجل الماضي ويقوي ثقتهم فيه تعالى من جهة المستقبل، وهذا هو غرض الرب دائما. الله يريدنا أن نتذكر ماضينا أيضا. لقد امتحن الشعب العبراني القديم في البرية لأنه كان يريد أن يجعلهم متواضعين ويكشف عما في قلوبهم بالحق. ثم تعجبنا من أن الله العظيم يتنازل ويعتني بشعبه لدرجة يهتم فيها بلباسهم حتى لا يبلى وأرجلهم حتى لا تتورم. فهو لم يطعمهم فقط، ولكنه كساهم أيضا واعتنى بهم من كل وجه. وقد وصلت الدرجة إلى أن يتنازل فيحتاط حتى لا تؤذي رمال البرية المحرقة أرجلهم. ازدهار أو عدم ازدهار الشعب في الأرض يدل على طاعتهم أو عدم طاعتهم لله. لقد استشهد موسى بالحوادث التي جرت مع الشعب في البرية المرة تلو الأخرى. كان يجتهد أن يجعل الجيل الجديد يشعر بنفس التأثير، ليضع نصب عيونهم واجب الطاعة المقدس للرب من كل القلب وبدون قيد أو شرط. بدأنا نتدارس الفصل التاسع من التثنية. لقد علم الله بكل الصعوبات والمخاطر التي كانت ستواجه الشعب، وهو وعد أن يدخل معهم، لكن الشعب كان قليل الإيمان. الله هو الذي يهتم بإخراج الشعوب من الأرض لأنه مالك الأرض، ولأنه يهتم بشعبه. لم يأتي الرب ليخلص الشعب القديم لأنهم كانوا رائعين. كان يعلم أنه شعب صلب الرقبة، ولكنه سمع صراخهم في مصر وتعامل معهم لأجل نفسه. نواصل تأملاتنا في سفر التثنية، وبالتحديد في الفصل التاسع منه. يقول العدد السابع ما يلي: اذكر لا تنسى كيف أسقطت الرب إلهك في البرية. من اليوم الذي خرجت فيه من أرض مصر حتى أتيتم إلى هذا المكان كنتم تقاومون الرب. يعود بهم موسى إلى الوقت الذي صنعوا فيه العجل الذهبي وعبدوه، حين خلع أبناء الشعب حليهم وجواهرهم الذهبية وقدموها لهارون ليصنع العجل. سقطوا في الوثنية من جديد وعبدوا العجل الذهبي ونسبوا الفضل إليه في إخراجهم من أرض مصر. والآن يطلب الله من الجيل الجديد أن يذكر هذا ويأخذ عبرة. يتابع موسى: قال الرب لي قم انزل عاجلا من هنا، لأنه قد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر. زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم، صنعوا لأنفسهم تمثالا مسبوكا. في الوقت الذي كان يعدون العجل، كان موسى في صدد استلام الشريعة من الله على الجبل. كان الله يقول: لا يكن لك آلهة غيري، ولا تصنع لك صورة منحوتة. رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. كان الله يعرف مدى عناد الشعب، ولربما يعرف مدى عنادك اليوم. اتركني فأبيدهم، قال لموسى، وأمح اسمهم من تحت السماء وأجعلك شعبا أعظم وأكثر منهم. لابد وأن هذا كان تجربة لموسى، ولكنه قاوم وتشفع من أجل الشعب ورفض أن يخرج إذا لم يسر الرب بوجهه أمامهم. وعندما نزل موسى من على الجبل رأى الشر الذي صنعه الشعب.
والآن تتابع لنا ميسون القراءة من العدد السادس عشر وحتى نهاية الفصل التاسع من التثنية.
فنظرت وإذا أنتم قد أخطأتم إلى الرب إلهكم وصنعتم لأنفسكم عجلا مسبوكا وزغتم سريعا عن الطريق التي أوصاكم بها الرب. فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم، ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهارا و40 ليلة لا آكل خبزا ولا أشرب ماء، من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته، لأني فزعت من الغضب والغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيدكم. فسمع لي الرب تلك المرة أيضا، وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. وأما خطيتكم العجل الذي صنعتموه فأخذته وأحرقته بالنار ورددته وطحنته جيدا حتى نعم كالغبار، ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل. وفي تبعيرة ومسة وقبروتة هالتأوى أسخطتم الرب. وحين أرسلكم الرب من قادش برنيع قائلا صعدوا امتلكوا الأرض التي أعطيتكم، عصيتم قول الرب إلهكم ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقوله، قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم. فسقطت أمام الرب 40 نهارا و40 ليلة التي سقطتها، لأن الرب قال إنه يهلككم. وصليت للرب وقلت يا سيد الرب لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديدة، أذكر عبيدك إبراهيم وأسحاق ويعقوب، لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيته، لئلا تقول الأرض التي أخرجتنا منها، لأجل أن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التي كلمهم عنها، ولأجل أنه أبغضهم أخرجهم لكي يميتهم في البرية. وهم شعبك وميراثك الذي أخرجته بقوتك العظيمة وبذراعك الرفيعة.
كما سمعت يا صديقي، فقد تعهد الشعب أن يطيع الله وها هو يبتعد عنه. كم نرى رياء في التدين، إنه حقا من طبائع الجنس البشري. يعوزنا أن نصلي صلاة صاحب المزامير الذي قال اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. هذا وقد طلب بولس من المؤمنين في كورنثوس ما يلي: جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين. كم نحتاج أن نفحص قلوبنا أمام الله. فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم، ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهارا و40 ليلة لا آكل خبزا ولا أشرب ماء، من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته. يا لها من كلمات عجيبة، مع أنها موجهة من إنسان بشري، ولكن الفرق بين موسى والشعب أن موسى عرف الله حق المعرفة، عرف طرق الله بعكس أبناء الشعب، وفهم موسى أمرين اثنين عن الله قد يظهران في تناقض ولكنهما ليسا كذلك. عرف موسى أن الله يكره الخطية. سقط أمام الرب 40 يوما بدون أكل أو شرب لأنه عرف كم كان الله يكره الخطية. ونحن اليوم قد لا ندرك تماما هذا الشيء، قد لا نستوعب كم يكره الله الخطية في حياتنا، وهو سيتعامل معها وقد يعاقب عليها أشد العقاب. من ناحية أخرى، عرف موسى رحمة الله، لذلك أتى إليه. الله سيعاقب الخطية، هذا حق، ولكننا لا ندرك تماما كم هو رائع ورحيم، فهو يمد يد الرحمة للخاطئ لي ولك، وهذا ما عمله مع الشعب. لم يسمع الله صلاة موسى بسبب موسى نفسه، بل لأنه رحيم. هذا ما يوضحه بولس في رسالته إلى أهل رومية، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يا له من إله رائع، ونحن قد لا ندرك تماما هذين الأمرين في الرب، كراهيته للخطية ورحمته الواسعة. قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم، هذا هو الملخص العام. لم يأتي يوم قط وجد فيه هذا الشعب أمينا مع الله، ويا لها من صورة مخزية. ولكن ماذا عن المسيحي اليوم؟ هل هو أمين مع الله؟
يستمر موسى ويقول: فسقطت أمام الرب 40 نهارا والأربعين ليلة التي سقطتها، لأن الرب قال إنه يهلككم. يا له من دفاع مجيد لصالح الشعب، ويا لها من تضحية عظمى وتخل عن الذات. كان هذا بعدما رفضوا دخول الأرض عند قادش برنيع. موسى عرف الله وعرف أنه سيدين الخطية. عرف موسى كيف يصلي. كم أود أن أصلي مثله. كان موسى يذكر الله بأن الشعب شعبه، وأنه هو الذي أخرجهم من أرض مصر، ولا يريد أن يجلب الإهانة لاسم الرب من الشعب الساكن في الأرض إذا ما أهلك الرب الشعب العبراني. صلاة مثل هذه يا صديقي تحرك يد الله. وكما رفض موسى أي عرض ليس بصالح الشعب أو ليس لمجد الله، فقد رفض الشرف العظيم الذي عرض عليه بأن يكون رئيسا لأمة أعظم وأقوى. فقد كانت أفكاره منصرفة لشيء واحد، ألا وهو تمجيد اسم الرب. ولا بد وأن يكون هذا الإحساس الجميل مشبعا لقلب الله، ولا بد وأن تكون توسلات عبده من أجل شعبه وشفاعته الجميلة في إخوته منعشة لروحه تعالى. أنتقل بك صديقي فورا إلى الفصل العاشر من التثنية، ونقرأ منه بعض الآيات المتفرقة ابتداء من العدد الأول.
في ذلك الوقت قال لي الرب: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، واصعد إلي إلى الجبل واصنع لك تابوتا من خشب، فأكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وتضعهما في التابوت. في ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب، ولكي يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم. لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته، الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك. فالآن يا إسرائيل، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. الصانع حق اليتيم والأرملة والمحب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا، فأحب الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. الرب إلهك تتقي، إياه تعبد، وبه تلتصق، وباسمه تحلف. 70 نفسا نزل أباؤك إلى مصر، والآن قد جعلك الرب إلهك كنجوم السماء في الكثرة.
أحضر موسى لوحي الشريعة ووضعهما في تابوت العهد، وتابع الشعب مسيرهم. في ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب، ولكي يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم. لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته، الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك. هناك دروس روحية عظيمة لنا في كل هذا. كما كان لاوي سبط الكهنوت، فإن الكنيسة اليوم عبارة عن مملكة كهنة. كهنة ليس بالمعنى الحرفي كما يظن البعض، بل كهنة بأن نقدم ذواتنا لله في عبادة وخشوع، ونتشفع ونخدم ونمارس مواهبنا الروحية. ولم يكن لسبط لاوي أي إرث مادي، كان الله نصيبهم بعكس باقي الأسباط الذين حصلوا على بركات زمنية أرضية. هذا يؤكد ما قلته سابقا بأن نصيب المؤمن سماوي، لقد بوركنا بكل بركة روحية في السماويات. ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك؟ كل هذه النصائح لخيرهم الحقيقي، وبركة لهم إن حفظوا وصايا الرب وفرائضه. فسبيل الطاعة من كل القلب هو السبيل الوحيد المؤدي إلى السعادة الحقيقية. وتبارك اسم الرب، لأن هذا السبيل في استطاعة كل من يحب الرب أن يطرقه دائما. ولكن لا تظن يا صديقي أن هذا هو الإنجيل، لو كان كذلك لقصرنا جميعا ولما حصلنا على ملء البركة. لو حفظ الشعب الوصايا لباركهم الله، ولو عصوا أمره لجلب عليهم الدينونة. هذا يبين أن الله لا يخلص أبدا على أساس حفظ الناموس، بل بالنعمة وبالنعمة فقط. الصانع حق اليتيم والأرملة والمحب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا. الأرملة الحزينة المكسورة القلب واليتيم المتروك من أعز الناس لديه، لم ينسى الله أبدا كل هذا، ولم ينسى الله الغريب المسكين. أحب الله الغريب وذكر الشعب بأنه كان غريبا في أرض مصر. حقا كانت بركة الرب واضحة على هذا الشعب. نبدأ الآن أيضا دراستنا في الأصحاح 11 من التثنية الذي يفتتح بالوصية التالية: فأحبب الرب إلهك واحفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصاياه كل الأيام. التجاوب مع محبة الله هو الطاعة، والمؤمن يكتسب قوة عظيمة بطاعته التامة لكلمة الله. ألا ينبغي علينا أن نسعى لننعش قلب ربنا المبارك بإظهار الطاعة الكاملة لكل وصاياه، طاعة المحبة والشعور بفضله علينا؟
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الثامن وحتى الرابع عشر من هذا الأصحاح.
فاحفظوا كل الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، ولكي تطيلوا الأيام على الأرض التي أقسم الرب لآبائكم أن يعطيها لهم ولنسلهم، أرض تفيض لبنا وعسلا، لأن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها، حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك كبستان بقول، بل الأرض التي أنتم عابرون إليها لكي تمتلكوها هي أرض جبال وبقاع، من مطر السماء تشرب ماء، أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر، فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك.
كانوا معتادين على الري في أراضي مصر، كانت الأمطار غير غزيرة، من أجل هذا تعودوا على الري. في الواقع كانت الأرض التي سيدخلونها جبلية لا يمكن ريها يدويا، كان الله هو الذي يمطر من سمائه عليها ويرويها، وهذا جعل الناس أقرب إلى الله. في أرض كنعان لا مجال لقدم الإنسان فيها ولا حاجة لها، وذلك لأن المطر المبكر والمتأخر يتساقط من السماء على أرضها، والرب نفسه يعتني بها ويسقيها بالمطر المبكر والمتأخر، وكان كل ذلك يعود بالحمد لاسمه تعالى.
الله هو الذي يعتني بنا يا صديقي، وهو الذي يلبي حاجاتنا الزمنية، فلنشكره على ذلك من كل القلب.